أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم وعموميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان المقصد الأول من مقاصد هذا الكتاب في الأوامر، وقد أتممنا الكلام فيه بعونه تعالى، ووصل بنا الكلام إلى المقصد الثاني من مقاصد هذا الكتاب، وهو في النواهي. والمعلم رحمة الله تعالى عليه، قبل الدخول في فصول هذا المقصد، تعرض إلى جهات أربع تتعلق بالنهي. الجهة الأولى في بيان معنى النهي ومفاده مادة وصيغة. الجهة الثانية في اختلاف الأمر والنهي في كيفية الامتثال عقلا، أو عفوا حتى نراعي الترتيب الذي سلكه المتن. الجهة الثانية في أن متعلق النهي هل هو الترك وعدم الفعل أو كف النفس عن الفعل، هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة في اختلاف الأمر والنهي في كيفية الامتثال عقلا. والجهة الرابعة في أن النهي إذا خولف وعصي فهل مقتضاه استمرار النهي بعد المخالفة والعصيان أو لا يقتضي ذلك. هذه جهات أربع تتعلق بالنهي موضوع البحث في هذا المقصد، تعرض الماتم إليها قبل الدخول في أول فصول مقصد النواهي. وهو ماذا أول فصول مقصد النواهي؟ بحث اجتماع الأمر والنهي. نتعرض إلى هذه الجهات الأربع على التوالي. أما بالنسبة للجهة الأولى وهي المرتبطة بماذا؟ بمعنى ومفاد النهي مادة وصيغة، لأنكم تعرفون النهي كالأمر، كما أن الأمر له مادة وله صيغة، فكذلك النهي له مادة وله صيغة. مادة الأمر ماذا نقصد بها؟ نقصد بها الألف والميم والراء. أمرك أن تحضر لي ماء. هنا أنا أكون قد استعملت ماذا؟ مادة الأمر. وهذا اللفظ أمرك أن تحضر لي ماء بمادته يدل على الطلب. وأما صيغة الأمر فهي قول المولى لعبده أحضر لي ماء، فالطلب هنا يستفاد من ماذا؟ من الصيغة، من الهيئة، صيغة افعل، هيئة افعل. كذلك النهي له مادة، كما لو قال المولى أنهاك عن شرب الخمر، وله صيغة كما لو قال المولى لا تشرب وكلامنا الآن في معنى ومفاد النهي مادة وصيغة. سلام عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لهذه الجهة أيها الإخوة، ذهب الماتن إلى أن النهي مادة وصيغة كالأمر مادة وصيغة، مفاده الطلب، كما أن الأمر مادة وصيغة مفاده الطلب، فكذلك النهي مادة وصيغة مفاده الطلب. فإذا كان الأمر والنهي كلاهما معناه الطلب ومفاده الطلب، فأي فرق يبقى بين الأمر والنهي؟ المعنى قال الفرق بين الأمر والنهي ليس في المعنى والمفهوم، بل الأمر والنهي متحدان معنى ومفهوما، والفرق بينهما إنما هو
في المتعلق. فالطلب المفاد بالأمر يتعلق بماذا؟ بالفعل. وأما الطلب المفاد بالنهي فيتعلق بماذا؟ بترك الفعل. فمتعلق الطلب في الأمر هو الفعل، ومتعلق الطلب في النهي هو ترك الفعل. فالأمر والنهي يختلفان في المتعلق وإن اتحدا معنا ومفهوما. يعني عند الماتر ما هو مفاد صلي؟ ما هو معنى صلي؟
طلب
فعل الصلاة. ما هو مفاد لا تشرب الخمر؟ طلب ترك شرب الخمر. كلاهما مفاده الطلب، غاية ما في الأمر. مرة يتعلق الطلب بالفعل، ومرة يتعلق الطلب بترك الفعل. هذه الدعوة أيها الأخوة، أنا بدي أوقف عند هذه النقطة وقفة استذكاري شيئا ما لما مر معنا في كتاب أصول الفقه لشيخنا المظفر. هذه الدعوة اللي هي دعوة اتحاد الأمر والنهي معنا ومفهوما، وأن التغاير بينهما إنما هو في المتعلق، هذه الدعوة لم يقدم المتن دليلا عليها. إذا بتلاحظوا المتن لم يقدم المتن دليلا عليها، وإنما ساقها سوقا مسلمات، وفرع عليها ورتب عليها مقتضاها. يعني اكتفى بادعاء أن الأمر والنهي متحدان، أن الأمر والنهي متحدان مفهوما وتغايرهما في المتعلق، ثم رتب على هذه الدعوة مقتضاها. ما هو المقتضي المقتضى الذي رتبه على هذه الدعوة؟ رتب على هذه الدعوة أن كل ما استظهرنا اعتباره في الأمر مادة وصيغة فهو معتبر في النهي مادة وصيغة. مثلا في بحث الأوامر ماذا استظهر الماتن؟ قبل ما نروح للمرة والتكرار لأنه ستأتي الإشارة إليهما، استظهر الماتن في بحث الأوامر أنه يعتبر في صدق الأمر ماذا؟ صدوره من العالي، واعتبر العلوم، اعتبر في صدق الأمر صدور الطلب من العالي. فكذلك هنا لابد أن يكون ماذا؟ معتبرا في صدق الناهي صدور طلب من العالم. ليش هذه الملازمة؟ كل ما استظهرنا اعتباره في الأمر لابد من كونه اعتبارا في النهي. واضح بعد أن قررنا أن الأمر والنهي متحدان مفهوما ومعناهما هو الطلب، فلابد أن يكون كل ما هو معتبر في النهي معتبر في الأمر، لأنهما مترادفان متحدان مفهوما. الفرق بينهما فقط وفقط في المتعلق لا في المعنى والمفهوم. فإذا اتحدا معنى ومفهوما فكل ما هو معتبر في معنى الأمر لابد أن يكون معتبرا في معنى النهي.
هل
بل يقوم بمعنى الأمر كما ذكرنا، استظهرنا أنه من دون صدور الطلب من العالي لا يصدق الأمر، مقوم للمعنى. لذلك اعتبرنا الأمر أيضا في النهي، لأن الأمر والنهي متقابلان، متقابلان معناهما واحد، الفرق بينهما في المتعلق. إذا اتحد معناهما فكل ما استظهرنا أنه مأخوذ في معنى الأمر مقوم لمعنى الأمر لا بد أن يكون مأخوذا في معنى النهي ومقوما لمعنى النهي. غير ما في الأمر. هذه الدعوة ليست مطلقة، ليست كلية. يعني هناك ما قيل بكونه مأخوذا في معنى الأمر ولا يعقل أن يكون مأخوذا في معنى النهي. ستأتي الإشارة إلى ذلك عندما نشير إلى مسألة المرة والتكرار. طيب، كما أن المتن فرع على هذه الدعوة التي ادعاها البحث في المقام المفاد بالنهي هل يتعلق بترك الفعل وعدم الفعل أو يتعلق بكف النفس عن الفعل. طبعا هذا البحث متفرع على ماذا؟ متفرع على ما ادعاه الماتن من أن معنى النهي هو الطلب، لأن البحث في أن الطلب هل يتعلق بالترك أو بالكف فرع أن يكون معنى النهي هو الطلب. أما لو قلنا بأن للنهي معنى آخر غير الطلب فقد يكون هذا المعنى الآخر لا يمكن أن يتعلق إلا بماذا؟ بالترك. لا يمكن أن يتعلق إلا بماذا؟ بالفعل، ولا يصح تعلقه بماذا؟ ولا يصح تعلقه بترك الفعل أو بزج أو بكف النفس عن الفعل. فإذا هذا البحث في أن الطلب المفاد بالنهي هل يتعلق بالترك أو بالكف متفرع على ما ادعاه المتن من ماذا؟ من أن معنى النهي هو الطلب. ولكن أيها الأخوة، مر معنا في كتاب أصول الفقه لشيخنا المظفر رحمة الله أن ثمة رأيا آخر في معنى النهي غير ما ذكره الماتن، وهذا الرأي الآخر يرى أن الأمر والنهي متغايران مفهومان وليس الفرق بينهما في المتعلق. هذا الرأي يذهب تماما إلى عكس ما ذهب إليه الماتن. الماتن إلى ماذا ذهب؟ ذهب إلى الاتحاد المفهومي والتغاير في المتعلق. هؤلاء قالوا الأمر والنهي متحدان مفهوما، متغايران مفهوما ومتحدان في المتعلق. فإذا تماما بعكس ما ذهب إليه الماتن، هذا الرأي الآخر ذهب إلى أن الأمر والنهي متغايران مفهوما ومتحدان في المتعلق. بيان قالوا مفاد الأمر هو الطلب، طلب الفعل. صلي يعني المولى يطلب منك فعل الصلاة وإيجاد الصلاة، مفاد الأمر طلب الفعل. وأما مفاد النهي فليس طلب ترك الفعل كما زعمه الماتن، بل مفاد النهي الزجر والردع عن الفعل. الزجر والردع عن الفعل. فإذا مفاد الأمر ما هو؟ الطلب. مفاد النهي ما هو؟ الزجر والردع. فهل الأمر والنهي على هذا الرأي متحدان مفهوما أو متغايران مفهوما؟ متغايران. إذا ثبت تغايرهما مفهوما أيها الإخوة، هل يبقى معنى للبحث في أن الطلب المفاد بالنهي يتعلق بالتاك أو يتعلق بالكاف؟ لا، لأن مفاد النهي ليس الطلب. مفاد النهي هو الزجر والردع، والزجر والردع لا يتعلق لا بالترك ولا بالكاف، بل يتعلق بماذا؟ بالفعل. عندما أقول لك لا تشرب الخمر، هل يعقل أن أزجرك وأردعك عن ترك الشرب؟ لا. هل يعقل أن أزجرك وأردعك عن كف نفسك عن الشرب؟ لا. كف النفس ما هو؟ كف النفس معناه ماذا؟ ردع النفس ومنع النفس عن الشيء عند ربتها به وميلها إليه. هل يعقل أن أزجرك وأردعك عن كف النفس؟ لا. ما هو المزجور عنه والمردوع عنه؟ الشعور، الفعل. فالبحث في أن الطلب يتعلق بالتارك أو بالكاف يخطئ من رأسه ومن أساسه إذا قلنا بأن معنى النهي هو الزجر. واضح كلام؟ طيب، يبقى عندي سؤال. أي الرأيين هو الصواب في المقام؟ هل مفاد النهي هو الطلب أو مفاد النهي هو الزجر؟ طبعا المسألة مو مسألة برهانية، مسألة استظهارية. ما الذي يستظهر من النهي؟ ما الذي يتبادر إلى الذهن من النهي؟ هل المستظهر والمتبادر هو طلب التارك، أو المستظهر والمتبادر هو الزجر عن الفعل؟ عندما يقول المولى لا تشرب الخمر، ما هو المستظهر، ما هو المتبادر من قوله لا تشرب الخمر؟ طلب تارك شرب الخمر أو الزجر والردع عن شرب الخمر؟ بما أن المسألة ليست برهانية حتى نلزم الخصم بالبرهان الذي لدينا، وإنما هي استظهارية تبادلية فوجدانية، فقد نستظهر نحن معنى يختلف عن المعنى الذي يستظهره غيره. لذلك نحن نقول أن ما نستظهره هو أن معنى النهي هو الزجر. ويساعد على هذا الوجدان اللغوي والوفي، الوجدان اللغوي والوفي. شو مقصود بالوجدان اللغوي والوفي؟ المقصود بالوجدان اللغوي أن اللغويين أئمة اللغة أرباب وأصحاب الكتب اللغوية، اللغويون بما لهم من وجدان لغوي، بما هم أبناء لغة، بما لهم من وجدان لغوي، فسروا النهي بماذا؟ فسروا النهي بالزجر والمنع والردع عن الشيء، ولم يفسروه بماذا؟ بطلب ترك الشيء أو بطلب كف النفس عن الشيء. هذا يؤيد ما استظهرناه نحن، لأنه بالنهاية هؤلاء اللغويون أبناء لغة، وذكروا فسروا النهي بالزجر والردع بما لهم من وجدان لغوي. هذه نقطة. ثانيا، الوجدان العرفي، شو مقصودنا بالوجدان العرفي أيها الأخوة؟ نحن بعض أفراد العرف أم نحن بعض أفراد العرف؟ لأن الأمر والنهي لا يختصان بالموالي الشرعيين، كما أن هناك أمرا ونهيا عند الموال عند المولى الشرعي وهو الله عز وجل، فكذلك هناك أمر ونهي عند الموالي العرفيين. نحن بما أننا أبناء عرف نجد من أنفسنا أننا تارة ندرك مصلحة في الفعل فيصير هذا الفعل بسبب المصلحة التي فيه محبوبا لنا، فعند ذلك ماذا نفعل؟ نريده من الغير ونطلبه من الغير ونأمر به. وتارة أخرى ندرك مفسدة في الفعل يصير هذا الفعل بسبب هذه المفسدة التي فيه مبغوضا لنا ومتعلقا بكراهتنا، فماذا نفعل؟ فنزجر عنه ونردع عنه، ولا نجد من أنفسنا أننا ماذا نريد ونطلب تركه، وإنما إدراكنا للمفسدة التي في الفعل ينشأ منها مبغوضية وكراهة للفعل يترتب عليها الزجر والردع عن الفعل. وأما طلب الترك فليس هو معنى النهي ومفاد النهي، مفاد النهي هو الزجر عن الفعل والردع عن الفعل، وأما طلب الترك فهو لازم عقلي لزجر المولى عن الفعل وردعه عنه. إذا زجر المولى عن الفعل وردع عنه فالعقل يستقل بلزوم تركه، كما أن ماذا؟ كما أن المولى إذا أمر بالفعل العقل بماذا يستطرد؟ بلزوم فعله. إذا طلب الفعل، إذا صبر طلب الفعل من المولى العالي بمادة الأمر أو صيغته، فعند ذلك مولى، فعند ذلك ماذا؟ العقل يستقل بلزوم إيجاد هذا الفعل وتحقيقه خارجه. فإذا اللي يساعد عليه الوجدان اللغوي والعرفي أن معنى النهي هو ماذا؟ الزجر والردع من الفعل. ولم نجد أحدا من أئمة اللغة فسر النهي بطلب الترك كما فسره بعض الأصوليين ومنهم ماذا. طيب لماذا التزم صاحب الكفاية بأن معنى الأمر هو طلب الترك؟ بل أن معنى النهي هو طلب الترك. هذه النقطة أحببت أن أتوسع فيها قليلا، لأن هناك أثرا مهما يترتب عليها نشير إلى في نموذج. المحقق الروحاني رحمة الله عليه صاحب المنتقى في مقام الانتصار لصاحب الكفاية ذكر وجها عقليا يحكم كون مفاد النهي هو ماذا؟ هو طلب الترك. يعني وكأن المحقق الروحاني اعترف بأن ظاهر الأمر، ظاهر النهي بدوا هو الزجر عن الفعل، ولكن لأجل نقطي عقليه في المقام قال لا بد من حمل النهي على ماذا؟ على أن المنشأ به هو طلب الترك لا الزجر عن الفعل. ما هو هذا الوجه العقلي؟ ما هي هذه النقطة العقلية؟ باختصار قال الغرض من التكليف هو جعل الداعي لدى المكلف، قال الغرض من التكليف هو جعل الداعي لدى المكلف وتحريكه نحو المتعلق. طيب صحيح، بحيث يصدر ماذا؟ يصدر المتعلق عن إرادة المكلف واختياره. ثم قال ومن الواضح أن ما يقصد إعمال الإرادة فيه في النهي والترك. حتى بيتوهم أن ما يقصد إعمال الإرادة فيه من قبل المكلف في النهي هو الفعل. طبعا بالنهي ما يقصد إعمال المكلف إرادته فيه هو الترك. فإذا كان ما يقصد إعمال الإرادة فيه هو الترك، والمولى هو في مقام جعل ما يكون سببا لتحريك المكلف نحو المتعلق ولإعمال المكلف إرادته في المتعلق، فإن هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن ينشئ المولى طلب الترك، لأن طلب الترك هو الذي يقتضي ماذا؟ إعمال المكلف إرادته في الترك.
هذا وجه عقلي.
ولا تقل ذلك في السجن. هذا وجه عقلي. هذا وجه عقلي. الغرض من التكليف أن يعمل المكلف إرادته. ما يقبل إعمال الإرادة فيه في النهي هو الترك، فلا بد أن ينشئ المولى طلب الترك، لأن طلب الترك هو سبب إعمال المكلف إرادته في الترك. طيب، هذا وجه عقلي من جهة. من جهة أنه ماذا قلنا؟ قلنا عرفان المتفاهم العرفي من النهي عن الشيء ما هو الزجر والردع عنه. قال المحقق الروحاني يمكن التوفيق بين هذا المبهم العقلي وبين هذا المتفاهم العرفي. كيف يمكن التوفيق؟ قال ظهور صيغة النهي أو ظهور النهي مادة وصيغة في الزجر عن الفعل لا يمكن. طيب، وبما أن الوجه العقلي المذكور يحتم كون المنشأ بالنهي هو طلب الترك، فكان نوفق بين الأمرين. قال بكل بساطة طلب الترك كما يمكن أن ينشأ بالمدلول المطابق، فيقول المولى أطلب منك أو أترك شرب الخمر. إذا قال المولى أترك شرب الخمر شو معنى أترك شرب الخمر؟ طلب ترك الشرب، أترك صيغة أمر. قال طلب الترك كما يمكن أن ينشأ بالمدلول المطابقي يمكن أيضا أن ينشأ بالمدلول الالتزامي. كيف؟ تارة يقول المولى اترك شرب الخمر، فهنا يكون أنشأ طلب الترك بالمدلول المطابق، وأخرى يقول المولى لا تشرب الخمر. فإذا قال المولى لا تشرب الخمر يكون قد أنشأ طلب الترك، إلا أنه أنشأه بالمدلول الالتزام. كيف أنشأه بالمدلول الالتزام؟ يا
لازم طلب الترك ما هو؟
هو الانزجار عن الفعل. لازم طلب الترك هو الانزجار عن الفعل. فالمولى استعمل اللفظ في اللازم وأراد الملزوم. هذا ما نعبر عنه في علم البلاغة بماذا؟ بالكنية. زيد كثير الرماد، كثرة الرماد لازم لكرم زيد. استعمل اللفظ في اللازم، ولكن ما أريد جدا هو الملزوم. فالمحقق الروحاني يقول أنا لا أنكر أن قول المولى لا تشرب الخمر المتبادر والمتفاهم العرفي هو الزجر، ولكن اللفظ استعمل في الزجر لا بقصد إنشاء الزجر عن الفعل، بل بقصد إنشاء طلب الترك اللي هو ملزوم للانزجار عن الفعل. ليش عم تحمل هذا النهي على معناه الكنائي؟ قال الدليل العقلي الذي يمكن أن يجاب عن هذا الدليل الذي ذكره المحقق الروحاني بكلمتين. المولى صنيف في مقام جعل ما يكون سببا لإعمال المكلف إرادته في الترك، ولكن كما أن طلب الترك إنشاء طلب الترك يكون سببا لإعمال المكلف إرادته في الترك، فكذلك ماذا؟ إنشاء الزجر عن الفعل يكون سببا لإعمال المكلف إرادته في الترك. لا ينحصر المقتضي لإعمال المكلف إرادته في الترك، لا ينحصر ماذا؟ بإنشاء طلب الترك. بل كما أن إنشاء طلب الترك يقتضي إعمال المكلف إرادته في الترك، فكذلك إنشاء الزجر عن الفعل يقتضي إعمال المكلف إرادته في الترك. ولذلك لا وجه للخروج عما هو الظاهر والمتبادر العرفي من أن معنى النهي هو الزجر، فالنهي معناه الزجر ومستعمل في الزجر، والمراد جدا منه إنشاء الزجر، لأن الزجر مثل البعث، كما أن البعث نحو الفعل والتحريك نحو الفعل وطلب الفعل يكون تكوينيا تارة وماذا واعتباريا تارة أخرى منشأ بالله، فكذلك الزجر عن الفعل يكون تكوينيا تارة واعتباريا تارة أخرى منشأ بالله. ممكن أن أزجرك وأردعك عن شرب الخمر من خلال تكوينه، من خلال ماذا؟ من خلال الإمساك بك وردعك تكوينه عن شرب الخمر. ويمكن أن أردعك وأزجرك ردعا وزجرا اعتباريا منشأ باللفظ من خلال أن أقول لك لا تشرب الخمر. واضح الكلام؟ فإذا الوجه العقلي الذي ذكره المحقق الروحاني مخدوش، ولا وجه للخروج عما هو المتبادر والظاهر والعرفي من ماذا؟ من كون معنى النهي هو الزجر. نطبق هذا القدر ثم ننتقل الى البحث اللاحق او الجهه الثانيه. قال المقصد الثاني في النواهي فصل. نحن قلنا في هذا الفصل تعرض الماتن الى جهات اربع ترتبط بالنهي، ثم انتقل بعده إلى ماذا؟ بحث اجتماع الأمر والنهي. قال الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته، يعني كما أن الأمر بمادته وصيغته يدل على الطلب، فكذلك النهي بمادته وصيغته يدل على الطلب. طيب شو يتفرق بينهما؟ قال غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود. وين متعلق الطلب الوجود؟ في الأمر صلي، يعني أوجب الصلاة. وفي الآخر أي في النهي متعلق الطلب ما هو؟ العدم أو الترك. والبعض توهموا أن متعلق الطلب في النهي هو الكف، وسيأتي دفع هذا التوهم في الجهة الثانية. قال فيعتبر ضرب هذا التفريع يتفرع على اتحاد الأمر والنهي معنى ومفهوما. ماذا يتفرع؟ يتفرع أن ماذا؟ أن كل ما استظهرنا اعتباره في الأمر فهو معتبر في النهي بلا تفرع لاتحادهما معنى ومفهوما وترادفهما وكون الفرق بينهما في المتعلق هذا. قال فيعتبر فيه أي في النهي بمادته وصيغته نفس وعين ما استظهرنا اعتباره فيه أي في الأمر بلا تفاوت أصلا، بلا تفاوت أصلا. كل ما استظهرنا اعتباره في الأمر فهو معتبر في النهي. من قبل ما قلنا يعتبر في الأمر ماذا؟ صدور الطلب من العالم. نقول كذلك يعتبر في النهي صدور الطلب من العالم. واضح الكلام إلى غير ذلك من الأمور اللي تقدمت معنا في بحث الأول. قال نعم يختص النهي بخلاف في خلاف وقع في النهي لم يقع مثل هذا الخلاف في ماذا؟ في الأمر. الأمر يا أخوان قلنا معناه الطلب، وكلمة واحدة قلنا الطلب المفاد بالأمر يتعلق بماذا؟ بالفعل. أما النهي الذين قالوا معناه الطلب اتفقت كلمتهم على أن الطلب المفاد بالنهي يتعلق بالترك. لا، البعض قالوا يتعلق بالترك والبعض قالوا يتعلق بالكاف، البعض الآخر قالوا يتعلق بالكاف. لذلك قال نعم يختص النهي بخلاف وهو أن متعلق الطلب فيه بعد الفراغ عن كون معنى النهي هو الطلب، هل متعلق الطلب فيه هل هو الكاف أو مجرد هل هو الكف؟ شو معنى الكف؟ كما قلنا معنى الكف زجر النفس ورجعها عند ميلها وتمنيها الشيء. واضح الكلام؟ هل هو الكف أو مجرد تركيب وأن لا يفعل يعني عدم الفعل؟ ماذا قال المتن؟ قال والظاهر هو الثاني. هذا دخول منا في ماذا؟ في الجهة الثانية من جهة البحث. الظاهر هو الثاني أيها الأخوة. قال أن نتعرض لما أوجب توهم البعض كون الطلب المفاد بالنهي متعلقا بالكف. أريد أن أشير إلى جهتي فرق بين الترك وبين الكف. الجهة الأولى أيها الأخوة، إذا قلنا بأن متعلق الطلب في النهي هو الترك، ترك أمر عدمي أو وجودي؟ أمر عدمي. ترك يعني عدم الفعل. أما الكف أمر عدمي أو وجودي؟ وجودي. وجودي. هذه النقطة الأولى من الفرق، احفظوها. النقطة الثانية، عندما نقول متعلق الطلب في النهي هو الترك، مقصود من ترك في خارج أم لا؟ ترك الفعل خارج أم لا؟ مقصود ترك الفعل خارج. فالترك أمر خارجي. أما إذا قلنا متعلق الطلب في النهي هو الكف، الكف أمر خارجي أم أمر نفسي؟ أمر نفسي. كف يعني إيجاد المانع النفسي من الفعل عند الرغبة به والميل إليه. فإذا هاتان نقطتان فارقتان بين القول بأن الطلب متعلق بالترك وبين القول بأنه متعلق بالكف. أولا الترك أمر عدمي والكف أمر وجودي. ثانيا الترك أمر خارجي والكف أمر نفسي. احفظوا هاتين النقطتين الفارقتين بين الترك والكف لأننا سنستفيد منهما في مجالنا. طيب الذين قالوا بأن متعلق الطلب في النهي هو الكف، ما هو دليلهم على ذلك؟ هؤلاء توهموا استحالة تعلق الطلب في النهي بالترك، لذلك قالوا لا بد من أن يتعلق بماذا؟ بالكف. فإذا دليلهم على تعلق الطلب في النهي بالكف ما هو؟ استحالة تعلقه بالترك، وما عندنا خالف إما أن يتعلق الطلب المفاد بالنهي بكف الفعل أو كف الناس عنه، فيستحال تعلقه بالترك، تعين تعلقه بالكف. لو تم هذا الدليل فهو في محله. ما هو دليله على الاستحالة؟ الاستحالة في المقام أيها الإخوة يمكن أن توجه بوجهين، أرجو منكم الالتفات والتنبه. الوجه الأول للاستحالة قال الترك أزلي. شو المقصود من ترك الفعل؟ عدم الفعل. عدم الفعل شو؟ أي فعل؟ فعل المكلف. فعل المكلف حادث من الحوادث أو لا؟ حادث من الحوادث. الأصل في الحوادث كلها ما هو؟ الأصل الأزلي العدم. شو معنى أصل؟ ما هو معنى الحادث؟ المسبوق بالعدم. فإذا الأصل في كل حادث ما هو؟ العدم. قال فإذا الترك بمعنى عدم الفعل أزليون، فلا يمكن تعلق التكليف به. ليش لا يمكن تعلق التكليف به؟ لأن الترك إذا كان متحققا في الأزل فكيف يكلف المكلف بتحقيق الترك؟ وهل هذا إلا طلب بتحصيل حاصل؟ مو هو الفعل معدوم في الأزل، فكيف أكلف بماذا؟ بعدم الفعل، وعدم الفعل متحقق في الأزل، فهذا طلب بتحصيل حاصل. هذا التوجيه الأول للاستحالة، بدي يكون الفرق بين توجيهي الاستحالة. طيب هذا المقدار من التوجيه للاستحالة دفعه الماتن. كيف دفعه الماتن؟ صح، الترك في الأزل غير مقدور. الترك في الأزل غير مقدورين للمكلف، ولكن الترك بقاء واستمرارا مقدور للمكلف. ليش؟ لأن المكلف حين التكليف هل هو قادر على الفعل أم لا؟ قادر على الفعل. وهذا ينافي القدرة على الفعل. قدرة يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. الفعل واجب يعني ما في إن شاء فعل. صدور الفعل ضروري مو مرتبط بالمشيئة، مشيئة المكلف. فإذا الماتن هذا المقدار من توجيه الاستحالة دفعه الصحيح، الترك في الأزل غير مقدور، أما ترك بقاء الاستمرار مقدور، لأن المكلف حين الفعل قادر، حين التكليف قادر على الفعل، والقدرة على الفعل تستلزم القدرة على الترك. فالترك مقدور له بقاء واستمرار، وهو مكلف بالترك بقاء واستمرار لا، وليس مكلفا بالترك في الأزل حتى نقول هذا محال. فضح التوجيه الأول الاستحالة مع دفعه. طيب هؤلاء وجهوا الاستحالة توجيه آخر، قالوا بس الترك بقاء واستمرار مقدور. بس بدي أسألكم سؤال، الترك وإن كان مقدورا بقاء واستمرارا هل الترك بقاء أو بقاء الترك ما شئت تعبر، هل يستند إلى عدم إرادة الفعل أو إلى إرادة الترك؟ هذا الإبريق يا أخوان قبل ما تولد وضعته، قبل ما تولد وضعته. الآن أنت مكلف، قلت لك أتركه في مكانه، أنت مكلف بتركه وإبقائه في مكانه. بقاؤه في مكانه مستند إلى إرادتك إبقاءه في مكانه أو إلى عدم إرادة رفعه في مكانه؟ طبعا طالما أنك لا تريد أن تزيله من مكانه فهو باق، فبقاؤه مستند إلى عدم إرادة الفعل لا إلى إرادة الترك. مو الترك أزلي في الأشياء، بقاء هذا الترك مستند إلى عدم إرادة الفعل. يا أخوان شرب الخمر حادث، عدم الشرب أزلي، بقاء الشرب معدوما مستند إلى عدم إرادة الشرب لا إلى إرادة عدم الشرب. عدم إرادة الفعل لأنه في الأصل معدوم، يكفي أن لا أريد الفعل حتى يبقى معدوما. فإذا الترك بقاء مستند إلى عدم إرادة الفعل. طيب إذا كان المطلوب هو إعمال المكلف إرادته في الترك، يكون هذا تكليفا بغير المقدور، لأن الترك بقاء مستند إلى عدم إرادة الفعل لا يستند إلى إرادة الترك. عليكم السلام. الترك بقاء مستند إلى عدم إرادة الفعل ولا يستند إلى إرادة الترك، فلو كان متعلق الطلب هو الترك لكان المطلوب هو إعمال المكلف إرادته في الترك، والحال أن الترك بقاء يستند إلى عدم إرادة الفعل. هذا توجيه آخر في الاستحاضة. جوابه يأتي لنا إن شاء الله، ولكن نطبق القدر الذي شرحناه.
هي بالبيان بالسجن مع التأثير هو السجن.
نعم السجن والكسر. قال والظاهر هو الثاني. شو الظاهر هو الثاني؟ يعني الظاهر أن الطلب المفاد بالنهي يتعلق بماذا؟ بالتارك لا بالكاف. وتوهموا، لأنه اللي أدى بهم إلى قول تعلق الطلب بالكاف هو توهم استحالة تعلقه بالترك، وتوهموا أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار. ليش خارج عن تحت الاختيار؟ لكوني العدم أزليا في الحوادث، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب. هذا التوهم فاسد. ليش؟ لأن المطلوب من المكلف مو الترك في الأزل حتى نقول الترك في الأزل غير مقدور، المطلوب منه الترك بقاء واستمرارا وهو مقدور. قال فإن الترك أيضا يكون مقدورا، مقدورا أزلا ولا مقدورا بقاء واستمرارا؟ مقدورا بقاء واستمرارا. وإلا لما كان الفعل مقدورا وصار له الإرادة والاختيار حين التكليف. الفعل مقدور أم لا الفعل مقدور؟ فإذا الترك حين التكليف مقدور أيضا، هذه القدرة على الترك بقاء واستمرارا. وكون العدم الأزلي لا بالاختيار، صحيح العدم الأزلي منه بالاختيار، ولا يمكن أن أكون مكلفا بالترك في الأزل، ولكن هذا لا يوجب أن يكون العدم كذلك، أي لا بالاختيار بحسب البقاء والاستمرار، بل العدم بحسب البقاء والاستمرار هو بالاختيار. ليش؟ لأن الفعل اختياري فالترك اختياري أيضا. لا يوجب أن يكون العدم كذلك، أي لا بالاختيار بحسب البقاء والاستمرار، الذي يكون العدم بحسبه أي بحسب البقاء والاستمرار محلا للتكليف. العدم اللي هو محل للتكليف هو العدم بقاء واستمرارا، أما العدم أزلان اللي هو غير مقدور هل هو محل للتكليف؟ لا ليس محل للتكليف. خلاصة الكلام العدم الأزلي غير مقدور إلا أنه ليس محلا للتكليف. وما هو محل للترتيب أي العدم بقاء واستمرارا مقدور.
فالكفار والنفع.
يبقى التوجيه الثاني للاستحالة تأمل فيه حتى الغد، والحمد لله رب العالمين.